بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا أنوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه. فنعوذ بالله من فتن الضالين، أما بعد. فيصرني أن أقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن مجموعة لأقوال أهل العلم حول المدعوم أسامة بن لادن، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. أما الآن فاستمعوا إلى كلام لأسامة بن لادن، وهو يثني على المفجرين في الرياض وخيبر وشرق إفريقيا وغير ذلك.
أنا أنظر بإذلال كبير واحترام إلى هؤلاء الرجال العظام، على أنهم رفعوا الهوان عن جبين أمتنا، سواء الذين فجروا في الرياض أو تفجيرات الخبر أو تفجيرات شرق أفريقيا وما شابه ذلك.
استمع إليه وهو يثني على المفجرين في الرياض.
إلا إذا قصدت أن لي صلة بتحريضهم، فهذا واضح وأعترف به في كل وقت وحين، أنني كنت أحد الذين وقعوا على الفتوى لتحريض الأمة للجهاد، وحرضنا منذ بضع سنين، وقد استجاب كثير من الناس بفضل الله، كان منهم الإخوة الذين نحسبهم شهداء، الأخ عبد العزيز المعتم الذي قتل في الرياض لا حول ولا قوة إلا بالله، والأخ مصلح السمراني، والأخ رياض الهاجري، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم جميعا، الأخ خالد السعيد. فهؤلاء اعترفوا أثناء التحقيق أنهم تأثروا ببعض الإصدارات والبيانات التي ذكرناها للناس،
وهذا ثناء آخر.
وقد ذكرت من قبل مع بعض الجهات الإعلامية الغربية أنه شرف عظيم فاتنا أن لم نكن قد ساهمنا في قتل الأمريكان في الرياض،
وهذا كلام لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حول هؤلاء المفجرين.
فضيلة الشيخ، لا أخفى عليكم حادث التفجير الذي وقع سبق وأن وقع الإعلامية، وحدث فيه إزهاق من الأرواح من المعاصرين وغير ذلك، والذي حدث من أحداث الأجسام وشفاء الأحلام، وأنكم تعلمون عظم هذا الفعل وما فيه من مخالفة لأمر الله وأمر رسوله وعدم الأخذ بالأدلة الشرعية وتكفيه لآراء العلماء والراسخين في العلم ومحاربة ولي الأمر. والآن وقد حدث تكفير جديد في الخطب، فهم كلمة لتبين دين الله تعالى في ذلك والتحذير من هذا المنطلق الخطير الذي سلك فئة من الشباب وهم قلة ولله الحمد، وهم التمدن من فعل الخوارج، وهم قد لا يعلمون أنهم يفعلون ذلك وأن فعلهم فعل الخوارج، فهم الدين الإنسان من تبين لدين الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا العمل عمل لا يرى واحد، كل عاقل فضل على المؤمن لا يرى، لأنه خلاف الكتاب والسنة، ولأن فيه إساءة إلى الإسلام في الداخل والخارج، لأن كل الذين يسمعون بهذا الخبر لا يضيفونه إلا إلى المتمسكين بالإسلام، ثم يقولون بشعوبهم هذا هؤلاء المتمسكين، هذه أخلاق الإسلام والإسلام منها بريء. فهؤلاء في الحقيقة أساءوا قبل كل شيء إلى الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يجازيهم بعدله بالنسبة لهذه الإساءة العظيمة. ثانيا أنهم أساءوا إلى إخوة لهم من المسلمين، لأنه إذا تصور الناس حتى المسلمون إذا تصوروا أن هذا يقع ممن يدعي أنه مسلم وأنه يغار الإسلام فسوف يكره من هذه أخلاقه، وسوف يظن أن هذه أخلاق كل مسلم. ومن المعلوم أن هذا لا يمثل أحدا من المسلمين إطلاقا، لأن المنقذ حقيقة هو الذي يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى علينا جميعا أن الله تعالى أمر بوفاء العهود وأمر بوفاء العقود، وقال إن العهد كان مسؤولا. ولا يخفى علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ولا يخفى علينا أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام إمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه، فمن خبر أفضل مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والنبي أجمعين. ولا يخفى علينا أن الائتمان أو التأمين والإجارة يكون حتى من واحد من المسلمين، وإن لم يكن ولي أمر، حتى أن ولو كان امرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبنا من أجبت يا أمهات، فكيف إذا كان هذا الأمان من ولد الأمور؟ فهذه هو عين المحاكاة لله ورسوله وعين المشاقة لله ورسوله. ثالثا، لو قدرنا على أسوأ تقدير أن الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء الذين قتلوا دولة معادية للإسلام، فما ذنب هؤلاء الذين جاءوا لأمن حكومتهم ولم يأتوا؟ قد يكون بعضهم جاء عن كفر ولا يعتدى. ثم ما ذنب المسلمين الساكنين هناك؟ فقد قتل من المسلمين من هذه البلاد عدة، لقد أصيب عدة من هؤلاء من أطفال وأجداد وشيوخ في مأمنهم في ليلهم عند الرقاد على فرشهم. ولهذا تعتبر هذه الجريمة من أبشع الجرائم، ولكن بحول الله إنه لا يصف الظالمين، سوف يعثر عليهم إن شاء الله ويأخذون جزاءهم. لكن الواجب على طلاب العلم أن يبينوا أن هذا منهج خبيث، منهج الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين وكفوا عن دماء المشركين.
وهذا كلام آخر لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حول أولئك الذين يلقون المتفجرات في صفوف الناس زعما منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله.
الآن الدين الإسلامي عند الكفار هل بلغ عامتهم على وجه غير مشوش؟ أجيب لا أبدا. ولما ظهرت قضية الإخوان الذين يتصرفون بغير حكمة ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربيين، وأعني بهم أولئك الذين يلقون متفجرات في صفوف الناس زعما منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله، والحقيقة أنهم أساءوا إلى الإسلام وأهل الإسلام أكثر بكثير مما أحسن. ماذا أنت هؤلاء؟ أسألكم، هل أقبل الكفار على الإسلام أو ازدادوا نفرة منه؟ ازدادوا نفرة منه. وأهل الإسلام يكاد الإنسان يغطي وجهه لئلا ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعة، والإسلام بريء منه، الإسلام بريء منه. حتى بعد أن فرض الجهاد ما كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى مجتمع الكفار يقتلونه أبدا، إلا بجهاد له راية من ولي قادر على الجهاد. أن هذه هذا الإرهاب فهو والله نقص على المسلمين، أقسم بالله، لأننا نجد نتائج ما في نتيجة أبدا، بل هو بالعكس في تشويه السمعة. ولو أننا سلكنا الحكمة فاتقينا الله في أنفسنا وأصلحنا أنفسنا أولا ثم حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية لكان هذا لكان نتيجة هذا نتيجة طيبة. طيب.
وهذا كلام لفضيلة الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حول قتل السائحين الكافرين الزائرين.
إذا دخل كافر كما جاء في السؤال من هؤلاء السائحين أو الزائرين، هؤلاء ما دخلوا بلدنا الإسلامي إلا بإذن من الحاكم المسلم، ولذلك فلا يجوز الاعتداء عليه لأنه معاد. ثم لو وقع وقد وقع هذا أكثر من مرة أن اعتدى مسلم على واحد من هؤلاء، سيكون عاقبة ذلك أن يقتل هو وربما أكثر منه أو أن يسجن أو فلا يحصل من وراء الاعتداء على دم مثل هذا السائح وفي البلد المسلم لا يحصل من وراء ذلك فائدة إسلامية، بل هو مخالف للحديث السابق ذكره: من قتل معاهدا في كنهه، أي في معاهدته وأمانه، لم يرح رائحة الجنة، إلى آخر الحديث. نعم.
واستمع إلى فضيلة الشيخ الدكتور صاحب الفوزان الفوزان حول الاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية.
أحسن الله إليكم. هل القيام في الاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضرورة وعمل جهادي؟ جزاكم الله خيرا.
لا، هذا لا يجوز. الاغتيالات والتخريب هذا أمر لا يجوز، لأنه يجر على المسلمين شرا ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريدا. هذا أمر لا يجوز، إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارك. إذا كان عند المسلمين استطاعة يجهزون الجيوش ويغزون الكفار ويقاتلونهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما التحريض والاغتيالات فهذا يجر على المسلمين شرا. الرسول صلى الله عليه وسلم لأن كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد، لأن ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مأمور بكف اليد عن القتال، عن قتال الكفار، يعني ما عندهم استطاعة لقتال الكفار، ولو قتلوا أحدا من الكفار لقتلهم الكفار عن آخرهم واستأصلهم عن آخرهم لأنهم أقوى منهم وهم تحت وطأتهم وشوكتهم. الاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد مثل ما تشاهدون الآن تسمعوا. هذا ليس من أمور الدعوة ولا هو من الجهاد في سبيل الله. هل يجر على المسلمين شرا؟ كذلك التخريب والتفجيرات هل تجر على المسلمين شرا كما هو حاصل؟ لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عنده جيش وعنده أنصار شنا يقول أمر بالجهاد، أمر بجهاد الكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم كانوا في مكة هل كانوا يقتلون في الكفار؟ أبدا، هل كانوا منهيون عن ذلك؟ هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة؟ أبدا، كانوا منهيون عن ذلك، مأمور بالدعوة والبلاغ فقط. أما الإنجام والقتال هذا إنما كان في المدينة لما صار للإسلام دولة. نعم.
وهذا كلام لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حول جريمة التفجير.
فتوى سماحة يعني هيئة كبار العلماء حول حادث التبذير الذي وقع في الرياض، ووقع عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حينه، يعني يقول فإن الهيئة تقرر أن هذا الاعتداء آثم وإجرام شنيع وهو خيانة وغدر وهدف لحرمات الدين، ولا يفعله إلا نفس فاجرة مشبعة بالحقد والخيانة والحسد والبغي والعدوان وكراهية الحق والخير، ولا يختلف المسلمون في تحريمه. يعني التعاطي مع هذه الأحداث بمثل هذه الكلمات، يعني بعض يقول أين نحن من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إخواننا بغوا علينا، فماذا عن هذا الشيخ؟
أولا إذا وقعت مثل هذه الأحداث ومثل هذه الجرائم فلا يجوز أن يكون الدفع دفعها بأمر سهل لا يوازي شناعة الفعل، لأنه إذا صارت الكلمات التي تنكر بها على هذا الفعل أو على الفاعلين إذا كانت خفيفة فإن هذا يغري الآخرين بتساهل في الأمر أو يوقعهم في شبهة بأن هذا الفعل فيه تأويل ممكن أنه يكون من جهة أخرى. فواجب أهل العلم أن يبينوا هذا العمل ومن قام به، هل هو عمل إصلاحي أو إجرامي، كونه يكون إصلاحي هذا له شأن وكونه يكون إجرامي هذا له شأن. لذلك أهل العلم فيما وقع من أحداث من قديم ستجد أن عباراتهم شديدة مثل هذا، مثل كلام مجموعة من أهل العلم في هيئة كبار العلماء وكان رئاسته في ذلك الوقت لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، لابد أن يكون الرد قويا. أما الذي يأتي يقول والله إحنا نتكلم عن الفعل ولا نتكلم عن الفاعل، أو نقول أن هذه أفعال صحيح سيئة وأن فيها اعتداء ولكن من فعلهم يريدون الخير ويريدون كذا، هذا ليس طريقة أهل العلم وليس فقيها ولا عالما من يستعمل هذا الأسلوب، وإنما هذا عنده شبهة في نفسه فيجب عليه أن يزيل الشبهة عن نفسه أولا، ثم يجب عليه ألا يغش المسلمين بألفاظه الهينة السهلة. هذه جريمة، ما حصل جريمة، وكما قال هنا لا يفعلها إلا نفس مشبعة بأمور من الكبائر والمنكرات. الذي حصل جمع أنواع من الموبقات، أولا في قتل للنفس، والنفس قتل لنفس الإنسان اللي فجر نفسه ليقتل مسلمين ومعهم غير مسلمين، قتل نفسه لأجل ذلك وقتل نفسه، والله جل وعلا حرم قتل النفس، قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا كان هذا في الإنفاق فكيف بقتل النفس صراحة. وقتل النفس من قتل نفسه بحديدة ردد بها يوم القيامة. الأمر الثاني أن في هذا الفعل قتلا للمسلمين، وقتل المسلم كبيرة من الكبائر العظيمة، يعني بعد الشرك بالله قتل النفس قتل المسلم. والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، يقتل مؤمن ويعرف انه سيقتل مؤمن متعمد، فهذا ذكر الله جل وعلا قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا النوع الثاني انه قتل المسلمين. الثالث قتل لمن لا يستحق القتل شرعا من المعاهدين او المستأمنين او اهل الذمة او من لهم امان بتأمين ولي الامر لهم أو بتأمين المسلمين لهم أو قدموا لغرض منهم، والمسلمون يسعى بذمتهم أبناءهم فضلا عن من أمنته الأمة وأمنته الدولة وأمنه ولي الأمر أو جاء بكفالة أو نحو ذلك، هذا لا يسوء الاعتداء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، كذلك الحكم المستأمن والذمي والمعاهد، فمن بيننا وبينه عهد يجب أن نوفي بالعهد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. حينما قدم هل هو قدم على أنه سيقتل؟ لو علم هذا ما أعطانا هذا العمل، لكن أعطيناه عهد أنه سيأتي لعمل أو يأتي لشيء فهو سالم. لا يجوز لمسلم ولا يحل له أن يخسر العهد، وخيانة العهد من خصال المنافقين ليست من خصال المسلمين، فآية المنافق ثلاث ومنها وإذا عاهد غدر، فالغدر في العهد ليس من سمة المسلم بل من سمة المنافقين. كذلك فيها اعتداء على أموال المسلمين، يعني هذه الأموال التي أزهقت وهذه الأموال التي يعني الأرواح التي أزهقت والأموال التي أتلفت ونحو ذلك أموال من أموال المسلمين، هي في دور مستأجرة لمسلمين إلى آخر، فأصابها ما أصابها من الدمار، وحرمة المسلم في دمه وماله وعرضه معروفة، وأكدها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، كما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه. كذلك فيها سلب للأمن ورفع للأمن الذي جعله الله جل وعلا من مقاصد الشريعة، من مقاصد الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة، تحقيق الأمن في حياة الناس، وهذه من الله جل وعلا بها على عباده في قوله تعالى في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوف أمنا، ثم جاء بالنتيجة: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا تحقيق الأمن مقصد من مقاصد الشريعة، الشريعة جاءت لتحقيق الأمن الذي ينتج عنه عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وينتج عنه الخيرات وإزالة المنكرات وانتشار الدعوة وانتشار الخير والإصلاح ونماء الأمة وقوة الأمة وما أشبه ذلك. لهذا الحظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من العراق إلى مكة لا تخشى إلا الله. لاحظ أنه علق الأمن بإتمام الأمر، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى، النتيجة هي الأمن. لهذا جاء حد الحرابة في الشريعة. الحرابة نقول حد الحرابة، كثير من الناس ما يفهم ليش سمي حد الحرابة. الله جل وعلا يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، الآية. لماذا جعل الإفساد في الأرض، إخافة السبيل، تنظيم جماعة من الناس على فعل ما، جعل حرابة؟ ليش كان في نص القرآن حرب لله جل وعلا ولرسوله؟ لأنه حرب للأمن الذي هو هدف ومقصد من مقاصد الله ورسوله في إنزال الشريعة، فهو حرب للأمن، ومحاربة الأمن حرابة لمن؟ لمن جعل الأمن مقصدا، وهو الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا حد الحرابة سمي حد الحرابة. يجي واحد مثلا في طريق يقول: والله أنا مجرد خط وقفت سيارة بالقوة ونزلت صاحبها وضربته واخذت منه بعض المال، كيف أنا أصير محارب لله ولرسوله؟ نقول: نعم، هو محاربة لله ورسوله، لأن مقصد الشريعة هو الأمن. الأمن في إيش؟ الأمن على الناس في دمائهم، في أعراضهم، في أموالهم ونحن ذلك. فإذا هذه الأفعال الإجرامية يجب أن تصد بقوة كبيرة جدا في اللفظ وفي المعنى وإيضاح أحكام الشريعة دون مواربة. فأنا الحقيقة أنتقد بعض من تعرض لهذا الموضوع انتقاد شرعي، بعض من تعرض لهذا الموضوع بعبارة خافتة باهتة، مثل يقول: هذا الفعل سيء بس الفاعلين متعولين، أو يقول مثل هذه العبارات الباهتة التي لا تدل على علم بكتاب الله جل وعلا وبكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم وبقواعد الشريعة وأحكام الفقه، أو يقول: لا يصلح لنا أن نستجر هذه المعركة إلى بلاد المسلمين أو نحو ذلك، من الألفاظ التي ليست ألفاظا شرعية. هذه مسائل فيها إجرام كبير وخيانة عظيمة، مثل هذه التفسيرات وأشباهها. فكون تكون عبارات بعض طلبة العلم وبعض الدعاة خافتة في الإنكار، هذا لا شك يغري ولا سيحقق مقصود الشارع في إنكار هذه المنكرات والموبقات العظيمة.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه
إليكم أقوال أهل العلم حول هذا الخارجي الفتان. فنبدأ بعون الله وحسن توفيقه بكلام لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهو الحذر من الفقيه والمسعر وابن لادن.
هذه المسألات التي تفتح من الفقيه ومن المسعر ومن غيرهما من الدعاء الباطل ودعاء الشر يجب القضاء عليها واعترافها وعدم الالتفات اليها، يجب على من يستطيع ان ينصحهم وان ينصحهم الى الحق وان يحذرهم من هذا الباطل. هذا هو القضاء الباطل، ويجب السعي معهم في هذا الشر، ويجب لاحد يسعي معهم في هذا الشر، وان ينصحهم وان يعودوا الى مثلهم وان يدعوا هذا الباطل وهذا الطريق المحمول، يجب ان يسكتوا وان يدعوا وحتى يستطيع الأمن وحتى يقضى على الدين وحتى يقضى على الدين وحتى تؤدى الحقوق. هذا له الواجب مع التعاون مع الدعاء ومع الصلاة ومع الدعاء من الله ومع كل مصلح، يجب التعاون مع كل مصلح في إيجاد الحق في الدعوة والحق في نصر الدين في رفع الكارم في طلب أمر الله في نهي المعروف في نهي عن المنكر في الدعوة إلى الخير في التحليل من الباطل. يجب التعاون على من دعا على الخير والتناصح من حد والتناصح مع من حد عن الطريق ويصح ينضده الخير ويوصل الى اسباب النجاة حتى يحصل الخير العظيم والمصالح العامة وحتى يقضى هذا الفساد والسب والاختلاف. الناس بخير ما تناصحوا وتعاون على البر والتقوى، لو تعاون على الباطل وعلى الشر والفساد ساد البلاء ونزع الامن وقعت النصر فوضى وانتصر الباطل ونزع الحق. هذا غير يحب الشيطان لم يكن له شياطين سلبيه، والواجب الحذر من هذا التاريخ الوحيد والحذر مما يدعوه شياطين سلبيه والتواصي بكل اسباب الامن بكل اسباب الخير بكل اسباب الهدى، التواصي بالتعاون مع ولاة الامور وعلى كل حال مع كل ولاة الخير، التواصي معهم في إقامة الحق في إقامة الأمر بالله في نصر الحق وفي إقامة المعروف والتعاون مع كل يصلح في إماتة الباطل في التحذير من الباطل في التحذير من أقدام الفقه والاجتهاد. هذا هو الواجب مما قال كما قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ومن ظلم الإثم ولا تعاونوا على البر والتقوى واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فقال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذا هو طريق النجاة، الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق وناصح والتواصي بالصبر على ذلك. بهذا يكون الخير، بهذا يحصل التعاون به والتقوى، بهذا يكون الشر، بهذا يعمل الجهاد ويستطيع الأمن ويحصل التعاون على الخير وينقطع الشهير المسلم وينفصل صاحب الحق وصاحب الهدى. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يثق بما نصوره أن يثق بما في الخير وأن يحرم رقب الدين وأن يصلح وأن يصلح جميعا وأن يعيذنا وإياهم من سوء النفس وسيئات العمل واتباع الهوى وأن يعيذنا جميعا من ضياف الهدى. فما لك به سبحانه أن يثق بالله وأن يرسل بخير وأن يعينه على كل خير وأن يرسل بهم الحق وأن يمنحهم رقب الدين وأن يصل أعيانهم بخير وأن يعيذهم من كل ما يخالف شرع الله ويجعلنا لا يملك الله الله من هداة المهتدين. فلا نسأله سبحانه أن يصلح لنا في كل مكان، نسأل الله أن يصلح لنا في كل مكان وأن يمنح رقة الدين وأن يبدي عنه خيارهم ويصلح قيادهم وأن يجمع سنة المسلمين على الحق والهدى وأن يثبت أعداء الإسلام ودعاة الفرقة. نسأل الله أن يثبت أعداء الإسلام وأن يثبت دعاة الفرقة والاختلاف وأن يصلح صبرهم وصبر غيرهم وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى ومن أنصار الحق. إنه جل وعلا جواب كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأسلم.
وهذا كلام لفضيلة الشيخ الدكتور صاحب الفوزان الفوزان، وهو يؤكد على فتوى سماحة الشيخ بن باز المسعري والفقيه بلادي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المسعري والفقيه وأسامة بن لادن يسمون ممن فارق الجماعة؟ وما رأيكم بمن يقول أن الشيخ بن باز لم يتكلم في أسامة بن لادن والفتوى المنسوبة للشيخ مكذوبة عليه ويحتج كثيرا بهذه المقولة؟
أما الفقيه وأسامة بن لادن والمسعري أنتم تحكمون عليهم من أفعالهم وأقوالهم، تحكمون عليهم من أفعالهم وأقوالهم وهي لا تكذبوا عليهم ولا تحكموا عليهم بما ظهر منهم من التصرفات. وأما أن الفتوى مكذوبة على الشيخ فهذا هو الكذب، الكاذب هو اللي يقول أنها مكذوبة، ليست مكذوبة، ونحن سمعناها من الشيخ، سمعناها من الشيخ رحمه الله، وكتبت في مؤلف من في فتاواه، وقرئت عليه وهو حي، وقرئت الفتاوى بعد وفاته على المشايخ واقروها، بل يكون انها مكذوبه هو الكاذب. نعم.
واستمع إلى كلام لفضيلة الشيخ المحدث مقبل بن هادي الوادعي حول أسامة بن لادن.
أسامة بن لادن أول ما نصحت رسوله إذا أراد نفع الإسلام والمسلمين أن يعمد إلى بلده الجنوب وأن يفتح المدارس وأن يعين طلبة العلم ويعين الدعوة للجنوب. لا، تبغي مدفعه الشاش نعم فأبشر، أما هذا ما عندنا إمكانيات. ما اللهم عليك بأسامة نعم، وعليك أيضا بأبي حمزة وبكل من أراد الفتن في بلاد المسلمين. اللهم اقسم ظهره رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: وقال انه كان حريصا على قتل اخيه. ويسجدون على الناس بانهم الذين قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيهم: يخرج من عدن ابن عشر الفا يقاتلون في سبيل الله هم خير من بيني وبينهم، ببعضها ينصرون دين الله. انتم تنصرون اهواءكم، انتم تهدمون دين الله، تهدمون دين الله، تسببون للتضييق على المسلمين في بريطانيا وعلى المسلمين في فرنسا وعلى المسلمين في امريكا وعلى المسلمين في بلادهم من حكامهم، ويظنون ان الناس مثلكم، يظنون ان الناس مثلكم انهم دمويون سفاكون للدماء. لا لا، نحن اول من انكر عليهم من فضل ربي أننا أول من أنكر عليهم. وتأتي الرسائل من الأردن: فلان ما هو كما قلت يا أبا عبد الرحمن، ومن الكويت معاتبة. نعم، ولكننا إذا اقتنعنا بأمر لا نبالي بمن عاد. هل تعلمون أحدا ثبت على السنة اليمن من التحذير من جماعة الفساد؟ لا نعلم أحدا. هل تعلمون أحدا؟ فقولوا يا إخوان، أهل السنة في اليمن من أراد لأسامة أن يشغلها نارا، نحن الذين أنكرنا عليه وأخرجنا الأشرطة في التحذير منه، وماتوا من فضل الله وهجموا من اليمن بسبب تحذيرنا، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى.
واستمع الآن ما قاله سماحة المفتي العام للمملكة في أسامة بن لادن، وأنه من أسباب الشر والفساد، وأنهم ضالون في طريقتهم، بل وهم تربية لأعداء الإسلام.
أحسن الله إليك. وهذا سؤال أيضا يقول: هل يجوز أن يقال إن ابن لادن ضال، وهل يجوز للمسلمين الذين ليس عندهم علم كافي أن يستمعوا إلى خطاباته في الإنترنت؟
يا أخواني، هؤلاء هم السبب الشر والفساد، وهم لا يقالون في طريقنا، لأنهم هم بعلم الله أوفر أمره، وأظن لا يزالون هم تربية أعداء الإسلام، رباهم أعداء الإسلام، هم يعيشون تحت مظلة أعداء الإسلام 75، فهم وإن تظاهروا بما تظاهروا لكنهم أعداء الإسلام، متعاونون مع أعداء الإسلام عليهم، وما يظهرونه من كذا وكذا، كل ما في عالم ضاله، فمن ترك تاريخهم ومبداهم عرف فاشتمل عليه الشر والحسد.
واستمع إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح الحيدان حول تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما موقف المسلم من تنظيم القاعدة ومنهجها؟
لا أدري ماذا يعني القاعدة. ما هي القاعدة بتسأل عنها؟
تدشت تنظيم القاعدة، التنظيم الذي تدعمه أسامة بن لادن.
لا شك أن هذا تنظيم لا خير فيه، ولا هو في سبيل الصلاح وفلاح، وتفرق المسلمين، وإيجاد جماعات متنافرة ومتناحرة من أسباب البلاء والشر، ومن عوامل الفرقة والجرأة على سفك الدماء. ثم هذا التنظيم، هل نظم لقتال الكفار وإخراجهم من بلاد الإسلام والتوجه إلى البلاد التي ترزح تحت دول غير إسلامية لنشر الدين فيها، أو أن هذه القاعدة تحث الشعوب في أوطانها الخروج على سلطانها ليحصل لذلك سفك دماء وإهدار حقوق وتدمير منشآت وإشاعة الخوف؟ فنسأل الله يصلح الجميع. نعم.
وهذا رد فضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان على أسامة بن لادن.
وهذه أسئلة. يقول السائل: شاع بين الناس في هذا الوقت أن المدعو أسامة بن لادن بطل من أبطال الإسلام كصلاح الدين الأيوبي، وذلك بسبب جهاده الذي قل في هذا الزمان، فلماذا أنتم يا من تدعون باتباع السلف الصالح تحاربون وتطعنون في هذا الشيخ المجاهد وجميع المجاهدين؟
هل هو على منهج السلف الصالح حتى ما يجوز لنا نتكلم فيه؟ لا يستطيع أحد يقول إن على منهج السلف الصالح. لا شك أنه ليس على منهج السلف الصالح، ومنهجه للأسف أنه منهج ضلال، وفعله فعل أهل الضلال، ولا يتفق ما يفعله مع المنهج الصحيح. منهج السلف الصالح والمنهج الذي عليه سلف هذه الأمة، وهم لا شك يطبقون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعمل هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف للقرآن، مخالف لمنهج السلف الصالح الذين حقا هم الذين يفهمون القرآن ويفهمون السنة ويطبقون ما فيهما تطبيقا صحيحا. فلذلك كل من خالف الفهم الصحيح للنصوص وخالف منهج السلف الصالح فهو ضال، وأسامة هدانا الله وإياه ليس على منهج صحيح. ولذلك لا يمكن أن للمسلم أن يفهم النصوص الصحيحة ويفهم الشرع حقيقة أن يقول إن منهج أسامة بن لادن منهج صحيح وأنه مجاهد جهاد صحيح. نعم.
وهذه فتوى لفضيلة الشيخ العلامة مفتي الجنوب أحمد بن يحيى النجمي في حكم من يدافع عن بلادي ويلتبسون الأعضاء له.
سؤال يا شيخ، ما حكم من يلتمس الأعضاء للخوارج الذين يقتلون المسلمين ويفسدون المال والنفس مثل ابن لادن، يلتمسون الأعضاء لهم، ما حكم هؤلاء؟
هؤلاء بلال مثلهم الذين يلتمسون لهؤلاء الأعذار، هؤلاء يعتبرون متعاطفين مع أهل الضلال وهم بلال مثلهم.
وهذا ما يسر الله لي جمعه حول هذا الخارجي الفتان، ليكون المرء على بصيرة من دينه وبيان، ويعرف منهج سلفه الصالح والتابعون لهم بإحسان، ويسير عليه مقتفيا أثرهم بلا نكران، متبعا لأقوال أهل العلم بالدليل والبرهان، مستندين إلى نور الوحيين بالسنة والقرآن، ليقطع دابر المتخطط الجاهل الحيران، ويكف المتعالم عن التملق والهذيان. هذا ونسأل الله عز وجل الرحمة والغفران، وأن يقينا شر المهالك وسبل الشيطان، وأن يرفع عز هذه الأمة من الذل والهوان، وينصرنا على أعداء الإسلام وعبدة الأوثان. وصلى الله وسلم على رسولنا وعلى آله في كل زمان، ورضي الله عن أصحابه أكمل الرضوان، والحمد لله رب السماوات والأرض ورب الأكوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا أنوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه، فنعوذ بالله من فتن الضالين. أما بعد، فيصرني أن أقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن مجموعة لأقوال أهل العلم حول المدعوم أسامة بن لادن، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. أما الآن فاستمعوا إلى كلام لأسامة بن لادن وهو يثني على المفجرين في الرياض وخيبر وشرق إفريقيا وغير ذلك.
أنا أنظر بإجلال كبير واحترام إلى هؤلاء الرجال العظام على أنهم رفعوا الهوان عن جبين أمتنا، سواء الذين فجروا في الرياض أو تفجيرات الخبر أو تفجيرات شرق إفريقيا وما شابه ذلك.
استمع إليه وهو يثني على المفجرين في الرياض.
إلا إذا قصدت أن لي صلة بتحريضهم فهذا واضح وأعترف به في كل وقت وحين، أنني كنت أحد الذين وقعوا على الفتوى بتحريض الأمة للجهاد، وحربنا منذ بضع سنين، وقد استجاب كثير من الناس بفضل الله، كان منهم الإخوة الذين نحسبهم شهداء، الأخ عبد العزيز المعتم الذي قتل في الرياض لا حول ولا قوة إلا بالله، والأخ مصلح السمراني، والأخ رياض الهاجري، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم جميعا، الأخ خالد السعيد. فهؤلاء اعترفوا أثناء التحقيق أنهم تأثروا ببعض الإصدارات والبيانات التي ذكرناها للناس.
وهذا ثناء آخر.
وقد ذكرت من قبل مع بعض الجهات الإعلامية الغربية أن شرف عظيم فاتنا أن لم نكن قد ساهمنا في قتل الأمريكان في الرياض.
وهذا كلام لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حول هؤلاء المفجرين.
طيب الشيخ، لا أقصى عليكم حدث الشيخ الذي وقع سبق وقع الجهلية، وحدث فيه إسهاق من الأرواح من المعاصرين وغير ذلك، والذي حدث من أحداث الأسلام وشفاء الأحلام، وأنكم تعلمون عظم هذا الفعل وما فيه من مخالفة الأمر الله وأمر رسوله وعدم الأخذ بالأدلة الشرعية وتكفيهم لآراء العلماء والراسخين في العلم ومن مشاقة ومحاربة لولي الأمر. والآن وقد حدث تكفير جديد في الخطب، فهم كلمة لتبين دين الله تعالى في ذلك والتحذير من هذا المسلك الخطير الذي سلكه فئة من الشباب وهم قله لله الحمد، وهم التمدن من فعل الخوارج، وهم قد لا يعلمون أنهم يفعلون ذلك وأن فعلهم فعل الخوارج، من
دين الإنسان من تبين لدين الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا العمل عمل لا يرضى، كل عاقل فضل على المؤمن لا يرضى، لأنه خلاف الكتاب والسنة، ولأن فيه إساءة إلى الإسلام في الداخل والخارج، لأن كل الذين يسمعون بهذا الخبر لا يضيفونه إلا إلى المتمسكين بالإسلام، ثم يقولون بشعورهم هؤلاء المسلمين هذه أخلاق الإسلام والإسلام منها بريد، فهؤلاء في الحقيقة أساءوا قبل كل شيء إلى الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يجازيهم بعدله بالنسبة لهذه الإساءة العظيمة. ثانيا أنهم أساءوا إلى إخوة لهم من المتدينين، لأنه إذا تصور الناس حتى المسلمون إذا تصوروا أن هذا يقع ممن يدعي انه مسلم وانه يغار الاسلام فسوف يكره من هذه اخلاقه، وسوف يظن ان هذه اخلاق كل معتزل، ومن المعلوم ان هذا لا يمثل احدا من المسلمين اطلاقا، لان المنقذ حقيقه هو الذي يلتزم بكتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام. ولا يخفى علينا جميعا ان الله تعالى امر بوفاء العهود وامر بوفاء العقود، وقال إن العهد كان مسؤولا، ولا يقطع علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ولا يقطع علينا أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام إن المسلمين واحدة يسعى بها أبناهم، فمن خبر أكثر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والنبي أجمعين. ولا يقطع علينا أن الائتمان أو التأمين والإجارة يكون حتى من واحد من المسلمين، وإن لم يكن ولي أمر، حتى إن ولو كان امرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبنا من أجبت يا أمهاتي وكيف إذا كان هذا الأمان من ولد الأمور؟ فهذه هو عين المحاسبة لله ورسوله وعين المشاقة لله ورسوله. ثالثا، لو قدرنا على أسوء تقدير أن الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء الذين قتلوا دولة مؤادية للإسلام، فما ذنب هؤلاء الذين جاءوا لأمن حكومتهم ولم يأتوا؟ قد يكون بعضهم جاء عن كفر ولم يجد اعتدال. ثم ما ذنب المسلمين الساكنين هناك؟ فقد قتل من المسلمين من هذه البلاد عدة، فقد أصيب عدة من هؤلاء من أطفال وأجيال وشيوخ في مأمن في ليل عند الرقاد على فرشه. ولهذا تعتبر هذه الجريمة من أبشع الجرائم، ولكن بحول الله إنه لا يصف الظالمين، سوف يعثر عليهم إن شاء الله ويأخذون جزاءهم. لكن الواجب على طلاب العلم أن يبينوا أن هذا منهج خبيث، منهج الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين وكفوا عن دماء المشركين.
وهذا كلام آخر لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حول أولئك الذين يلقون المتفجرات في صفوف الناس زعما منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله.
الآن الدين الإسلامي عند الكفار هل بلغ عامتهم على وجه غير مشوش؟ أجيب لا أبدا. ولما ظهر قضية الإخوان الذين يتصرفون بغير حكمة ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربيين، وأعني بهم أولئك الذين يلقون متفجرات في صفوف الناس زعما منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله، والحقيقة أنهم أساءوا إلى الإسلام وأهل الإسلام أكثر بكثير مما أحسن. ماذا أنتج هؤلاء؟ أسألكم، هل أقبل الكفار على الإسلام أو ازدادوا نفرة منه؟ ازدادوا نفرة منه. وأهل الإسلام يكاد الإنسان يغطي وجهه لئلا ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعة، والإسلام بريء منه، الإسلام بريء منه. حتى بعد أن فرض الجهاد ما كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى مجتمع الكفار يقتلونهم أبدا، إلا بجهاد له راية من ولي قادر على الجهاد. أما هذا الإرهاب فهو والله نقص على المسلمين، أقسم بالله، لأننا نجد نتائج، ما في نتيجة أبدا، بل هو بالعكس في تشويه السمعة. ولو أننا سلكنا الحكمة فاتقينا الله في أنفسنا وأصلحنا أنفسنا أولا ثم حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية لكان نتيجة هذا نتيجة طيبة. طيب.
وهذا كلام لفضيلة الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حول قتل السائحين الكافرين الزائرين.
إذا دخل كافر كما جاء في السؤال من هؤلاء السائحين أو الزائرين، هؤلاء ما دخلوا بلدنا الإسلامي إلا بإذن من الحاكم المسلم، ولذلك فلا يجوز الاعتداء عليه لأنه معاهد. ثم لو وقع، وقد وقع هذا أكثر من مرة، أن اعتدى مسلم على واحد من هؤلاء، سيكون عاقبة ذلك أن يقتل هو وربما أكثر منه، أو أن يسجن أو فلا يحصل من ورائه الاعتداء على دم مثل هذا السائح، وفي البلد المسلم لا يحصل من وراء ذلك فائدة إسلامية، بل هو مخالف للحديث السابق ذكره: من قتل معاهدا في كنهه، أي في معاهدته وأمانه، لم يرح رائحة الجنة، إلى آخر الحديث. نعم.
واستمع إلى فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حول الاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية.
أحسن الله إليكم. هل القيام في الاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية في بلاد الكفار روعة وعمل جهادي؟ جزاكم الله خيرا.
لا، هذا لا يجوز. الاغتيالات والتخريب هذا أمر لا يجوز، لأنه يجر على المسلمين شرا، ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريدا. هذا أمر لا يجوز، إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارك. إذا كان عند المسلمين استطاعة يجهزون الجيوش ويغزون الكفار ويقاتلونهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما التحريض والاغتيالات فهذا يجر على المسلمين شرا. الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد، إن ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مأمور بكف اليد عن القتال، عن قتال الكفار، يعني ما عندهم استطاعة لقتال الكفار. ولو قتلوا أحدا من الكفار لقتلهم الكفار عن آخرهم واستأثرهم عن آخرهم، لأنهم أقوى منهم وهم تحت وطأتهم وشوكتهم. الاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد مثل ما تشاهدون الآن تسمعوا. هذا ليس من أمور الدعوة ولا هو من الجهاد في سبيل الله. هل يجر على المسلمين شرا؟ كذلك التخريب والتفجيرات هل تجر على المسلمين شرا كما هو حاصل؟ لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عنده جيش وعنده أنصار، شنو يقول أمر بالجهاد، أمر بجهاد الكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم كانوا في مكة هل كانوا يقتلون في الكفار؟ أبدا، هل كانوا منهيون عن ذلك؟ هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة؟ أبدا، كانوا منهيون عن ذلك، مأمور بالدعوة والبلاغ فقط. أما الإنجام والقتال هذا إنما كان في المدينة لما صار للإسلام دولة. يعني.
وهذا كلام لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حول جريمة التفجير.
فتوى سماحة يعني هيئة كبار العلماء حول حادث التفجير الذي وقع في الرياض، ووقع عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حينه. يعني يقول فإن الهيئة تقرر أن هذا الاعتداء آثم وإجرام شنيع، وهو خيانة وغدر وهدف لحرمات الدين، ولا يفعله إلا نفس فاجرة مشبعة بالحقد والخيانة والحسد والبغي والعدوان وكراهية الحياة والخير، ولا يختلف المسلمون في تحريمه. يعني تعاطي مع هذه الأحداث بمثل هذه الكلمات، يعني بعض يقول أين نحن من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إخواننا بغوا علينا، فماذا عن هذا الشيخ؟
أولا إذا وقعت مثل هذه الأحداث ومثل هذه الجرائم فلا يجوز أن يكون الدفع دفعها بأمر سهل لا يوازي شناعة الفعل، لأنه إذا صارت الكلمات التي تنكر بها على هذا الفعل أو على الفاعلين إذا كانت خفيفة فإن هذا يغري الآخرين بتساهل في الأمر، أو يوقعهم في شبهة بأن هذا الفعل فيه تأويل ممكن أنه يكون من جهة أخرى. فواجب أهل العلم أن يبينوا هذا العمل ومن قام به، هل هو عمل إصلاحي أو إجرامي، كونه يكون إصلاحي هذا له شأن، وكونه يكون إجرامي هذا له شأن. لذلك أهل العلم فيما وقع من أحداث من قديم فتجد أن عباراتهم شديدة، مثل هذا، مثل كلام مجموعة من أهل العلم في هيئة كبار العلماء، وكان رئاسة ذلك الوقت لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. لابد أن يكون الرد قويا، أما الذي يأتي يقول والله إحنا نتكلم عن الفعل ولا نتكلم عن الفاعل، أو نقول أن هذه أفعال صحيح سيئة وأن فيها اعتداء ولكن من فعلهم يريدون الخير ويريدون كذا، هذا ليس طريقة أهل العلم وليس فقيها ولا عالما من يستعمل هذا الأسلوب، وإنما هذا عنده شبهة في نفسه، فيجب عليه أن يزيل الشبهة عن نفسه أولا، ثم يجب عليه ألا يغش المسلمين بألفاظه الحينة السهلة. هذه جريمة، ما حصل جريمة، وكما قال هنا لا يفعلها إلا نفس مشبع بأمور من الكبائر والمنكرات. الذي حصل جمع أنواعا من الموبقات، أولا في قتل النفس، والنفس قتل لنفس الإنسان اللي فجر نفسه ليقتل مسلمين ومعهم غير مسلمين، قتل نفسه لأجل ذلك وقتل نفسه، والله جل وعلا حرم قتل النفس، قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا كان هذا في الإنفاق فكيف بقتل النفس صراحة. وقتل النفس من قتل نفسه بحديدة عذب بها يوم القيامة. الأمر الثاني أن في هذا الفعل قتلا للمسلمين، وقتل المسلم كبيرة من الكبائر العظيمة، يعني بعد الشرك بالله قتل النفس قتل المسلم. والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، يقتل مؤمن ويعرف أنه سيقتل مؤمن متعمد، فهذا ذكر الله جل وعلا قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا النوع الثاني انه قتل المسلمين. الثالث قتل لمن لا يستحق القتل شرعا من المعاهدين او المستأمنين او اهل الذمة او من لهم امان بتأمين ولي الامر لهم او بتأمين المسلمين لهم او قدموا لغرض منهم، والمسلمون يسعى بذمتهم ابنائهم فضلا عن من امنته الامة وامنته الدولة وامنه ولي الامر أو جاء بكفالة أو نحو ذلك، هذا لا يسر الاعتداء عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وذلك الحكم المستأمن والذمي والمعاهد. فمن بيننا وبينه عهد يجب أن نوفي بالعهد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. حينما قدم هل هو قدم على أنه سيقتل؟ لو علم هذا ما أعطانا هذا العمل، لكن أعطيناه عهد أنه سيأتي لعمل أو يأتي لشيء فهو سالم. لا يجوز لمسلم ولا يحل له أن يخسر العهد، وخيانة العهد من خصال المنافقين ليست من خصال المسلمين، فآية المنافق ثلاث، ومنها وإذا عاهد غدر، فالغدر في العهد ليس من سمة المسلم بل من سمة المنافقين. كذلك فيها اعتداء على أموال المسلمين، لأن هذه الأموال التي وزهقت وهذه الأموال التي يعني الأرواح التي وزهقت والأموال التي أتلفت ونحو ذلك أموال من أموال المسلمين، هي في دور مستأجرة لمسلمين إلى آخر، فأصابها ما أصابها من الدمار، وحرمة المسلم في دمه وماله وعرضه معروفة، وأكدها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم عرفة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، كما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه. كذلك فيها سلب للأمن ورفع للأمن الذي جعله الله جل وعلا من مقاصد الشريعة، من مقاصد الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة تحقيق الأمن في حياة الناس، وهذه من الله جل وعلا بها على عباده في قوله تعالى في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوف أمنا، ثم جاء بالنتيجة يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا تحقيق الأمن مقصد من مقاصد الشريعة، الشريعة جاءت لتحقيق الأمن الذي ينتج عنه عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وينتج عنه الخيرات وإزالة المنكرات وانتشار الدعوة وانتشار الخير والإصلاح ونماء الأمة وقوة الأمة وما أشبه ذلك. لهذا الحظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من العراق إلى مكة لا تخشى إلا الله. لاحظ أنه علق الأمن بإتمام الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى، النتيجة هي الأمن، لهذا جاء حد الحرابة في الشريعة. الحرابة نقول حد الحرابة، كثير من الناس ما يفهم ليش سمي حد الحرابة. الله جل وعلا يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. الآية لماذا جعل الإفساد في الأرض إخافة السبيل، تنظيم جماعة من الناس على فعل ما، جعل حرابة؟ ليش كان في نص القرآن حرب لله جل وعلا ولرسوله؟ لأنه حرب للأمن الذي هو هدف ومقصد من مقاصد الله ورسوله في إنزال الشريعة. فهو حرب للأمن، ومحاربة الأمن حرابة لمن؟ لمن جعل الأمر مقصدا، وهو الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا حد الحرابة سمي حد الحرابة. يجي واحد مثلا في طريق يقول والله أنا مجرد خط وقفت سيارة بالقوة ونزلت صاحبها وضربته واخذت منه بعض المال، كيف أنا أصير محارب لله ولرسوله؟ نقول نعم، هو محاربة لله ورسوله، لأن مقصد الشريعة هو الأمن. الأمن في إيش؟ الأمن على الناس في دمائهم، في أعراضهم، في أموالهم ونحن ذلك. فإذا هذه الأفعال الإجرامية يجب أن تصد بقوة كبيرة جدا في اللفظ وفي المعنى وإيضاح أحكام الشريعة دون مواربة. فأنا الحقيقة أنتقد بعض من تعرض لهذا الموضوع انتقاد شرعي، بعض من تعرض لهذا الموضوع بعبارة خافتة باهتة، مثل يقول هذا الفعل سيء بس الفاعلين متعولين، أو يقول مثل هذه العبارات الباهتة التي لا تدل على علم بكتاب الله جل وعلا وبكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم وبقواعد الشريعة وأحكام الفقه، أو يقول لا يصلح لنا أن نستجر هذه المعركة إلى بلاد المسلمين أو نحو ذلك، من الألفاظ التي ليست ألفاظا شرعية. هذه مسائل فيها إجرام كبير وخيانة عظيمة، مثل هذه التفسيرات وأشباهها. فكون تكون عبارات بعض طلبة العلم وبعض الدعاة خافتة في الإنكار، هذا لا شك يغري ولا يحقق مقصود الشارع في إنكار هذه المنكرات والموبقات العظيمة.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه
إليكم أقوال أهل العلم حول هذا الخارجي الفتان. فنبدأ بعون الله وحسن توفيقه بكلام لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهو يحذر من الفقيه والمسعر وبلاده.
هذه المسألة التي تفتح من الفقيه ومن مسألة من غيره من دعاة الباطل ودعاة الشرك يجب القضاء عليها وإتلافها وعدم إتلاف إليها، يرجو على من يستطيع أن ينصحهم وأن ينصحهم إلى الحق وأن يحذرهم من هذا الباطل. هذا هو التوبة الأولى، ويجب السعي معهم في هذا الفساد، ويجب لأحد يسعي معهم في هذا الشر، وأن ينصحهم وأن يعودوا إلى مسلمهم وأن يدعوا هذا الباطل وهذا التمر المحلول، يجب أن يصفوه وأن يدعوا وحتى تستطيع الأمن وحتى يقضى على الدين وحتى يقضى على الدين وحتى تؤدى الحقوق، هذا هو الواجب. مع الصحابة مع الأمراء ومع الضباط ومع دعاة من الله ومع كل مسلم يجب التعاون مع كل مسلم في إيجاد الحق في الدعوة إلى الحق في نصر الدين في رفع الكرم في طلب أمر الله في نهي المعروف في نهي المنكر في الدعوة إلى الخير في التحليل من الباطل يجب التعاون على من دعا إلى هذا الخير والتناصح من حد والتناصح مع من حد عن الطريق ويصح من ضده يرحم ويوصل الى اسباب النجاة حتى يحصل الخير العظيم والمصالح العامة وحتى يطلع هذا الفساد والكبر والاختلاف. الناس بخير ما تناصحوا وتعاون على البر والتقوى. فاذا تعاون على الباطل وعلى الشر والفساد ساد البلاء ونزع الامن وقعت النصر الفوضى وانتصر الباطل ونزع الحق. هذا هو يحب الشيطان لم يكن له شياطين اسم الدين. والله الحذر من هاتين الوحيد والحذر مما يدعوه شياطين الشياطين والتواصي بكل اسباب الامن بكل اسباب الخير بكل اسباب الهدى التواصي بالتعاون مع ولاه الامور وعلى كل حال مع كل من يدعو الخير التواصي معهم في اقامه الحق في اقامه امر الله في نصر الحق وفي اقامه المعروف والتعاون مع كل يصلح في اراده الباطل في التحذير من الباطل بالتحذير من احلام الرقة والاختلاف. هذا هو الواجب بما قال كما قال سبحانه لا تعاونوا على الاثم والسخط فمن ظلم ولا تعاونوا على الاثم والسخط واتقوا الله ان الله شديد العقاب. فقال ان العلا والعصر ان الانسان لا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذا هو طريق النجاة الايمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق تناصح التواصل والصلاة على ذلك. بهذا يكون الخير بهذا يحصل التعاون والتقوى بهذا يكون الشر بهذا يعمل الجهاد ويستطيع الامن ويحصل التعاون على الخير وينقطع الشهير المسلم وينفصل صاحب الحق وصاحب الهدى. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى ان يثق بالله مصيره ان يثق بالله خير وان يحرق للدين وأن يصلح ويصلح جميعا وأن يعيذنا بأيها من سوء النفس وسيئات العمل واتباع الهوى وأن يعيذنا جميعا من ضلاف الهدى كما لك به سبحانه أن يصلح الولاة عما يصل بخير وأن يعينهم على كل خير وأن يصل بهم الحق وأن يمنحهم فقه الدين وأن يصل أعوانهم بخير وأن يعيذهم من كل ما يخالف شرع الله وأن يجعلنا وإياكم وإياكم هداة مهتدين. كما نسأله سبحانه أن يصلح ويصلح في كل مكان. نسأل الله أن يصلح ويصلح في كل مكان وأن يمنح فقه الدين وأن يبدع له خيارهم ويصلح قادتهم وأن يجمع سنة المسلمين على الحق والهدى وأن يثبت أعداء الإسلام ودعاة الفقه. نسأل الله أن يثبت أعداء الإسلام وأن يثبت دعاة الفقه والاضطهاد وأن يصلح صبرهم وصبر غيرهم وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى ومن أنصار الحق إنه جل وعلا جواب كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأصحابه.
وهذا كلام لفضيلة الشيخ الدكتور صاحب الفوزان الفوزان وهو يؤكد على فتوى سماحة الشيخ بن باز في المسعري والفقيه بلادي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل المسعري والفقيه وأسامة بن لادن يسمون ممن فارق الجماعة؟ وما رأيكم بمن يقول أن الشيخ بن باز لم يتكلم في أسامة بن لادن والفتوى المنسوبة للشيخ مكذوبة عليه ويحتج كثيرا بهذه المقولة؟
أما الفقيه وأسامة بن لادن والمسعري أنتم تحكمون عليهم من أفعالهم وأقوالهم تحكمون عليهم من أفعالهم وأقوالهم وهي مبتدعة لا تكذبوا عليهم ولا تحكموا عليهم بما ظهر منهم من التصرفات. وأما أن الفتوى مكذوبة على الشيخ فهذا هو الكذب. الكاذب هو اللي يقول أنها مكذوبة ليست مكذوبة ونحن سمعناها من الشيخ رحمه الله وكتبت في مؤلف في فتاواه وقرئت عليه وهو حي وقرئت الفتاوى بعد وفاته على المشايخ واقروها. بل يكون انها مكذوبه هو الكاذب
واستمع إلى كلام لفضيلة الشيخ المحدث مقبل بن هادي الوادعي حول أسامة بن لادن.
أسامة بن لادن، أول ما نصحت رسولا إذا أراد نفع الإسلام والمسلمين أن يعمد إلى بلده الجنوب وأن يفتح المدارس وأن يعين طلبة العلم ويعين الدعوة للجنوب. لا، تبغي ندفع غشاش؟ نعم، فأبشر. أما هذا ما عندنا إمكانيات. ما اللهم عليك بأسامة. أي نعم، وعليك أيضا بأبي حمزة وبكل من أراد الفتن في بلاد المسلمين. اللهم اقسم ظهره. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: المسلمان اذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: وقال انه كان حريصا على قتل اخيه. ويسجلون على الناس بانهم الذين قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيهم: يخرج من عدن اثنا عشر الفا يقاتلون في سبيل الله هم خير من بيني وبينهم. ببعضها ينصرون دين الله. انتم تنصرون اهواءكم، انتم تهدمون دين الله، تهدمون دين الله، تسببون للتضييق على المسلمين في بريطانيا وعلى المسلمين في فرنسا وعلى المسلمين في امريكا وعلى المسلمين في بلادهم من حكامهم، ويظنون ان الناس مثلكم، يظنون ان الناس مثلكم انهم دمويون شفاكون للدماء. لا لا، نحن اول من انكر عليهم من فضل ربي اننا اول من انكر عليهم. وتأتي الرسائل من الأردن: فلان ما هو كما قلت يا أبا عبد الرحمن. ومن الكويت معاتبة. نعم، ولكننا إذا اقتنعنا بأمر لا نبالي بمن عاتب. هل تعلمون احدا ثبت على السنه اليمن بالتحذير من جماعه الفساد؟ لا نعلم احدا. انتم تعلمون احدا؟ فقولوا يا اخوان، اهل السنه في اليمن منذ اراد لاسامه ان يشغلها نارا، نحن الذين انكرنا عليه واخرجنا الاشرطه في التحذير منه، وماتوا ماتوا من فضل الله وهزموا من اليمن بسبب تحذيرنا. والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى.
واستمع الان ما قاله سماحه المفتي العام للمملكه في اسامه بن لادن، وانه من اسباب الشر والفساد، وانهم ضالون في طريقتهم بل وهم تربيه لاعداء الاسلام.
احسن الله اليكم. هذا سؤال ايضا يقول: هل يجوز ان يقال ان ابن لادن ضال؟ وهل يجوز للمسلمين الذين ليس عندهم علم كافي ان يستمعوا الى خطاباته على الانترنت؟ يا اخواني، هؤلاء هم سبب الشر والفساد.
وهم لا يقالون بطريقة لأنهم هم عياذ بالله أوفل أمره وأظنهم لا يزالون هم تربية أعداء الإسلام رباهم أعداء الإسلام وهم يعيشون تحت مظلة أعداء الإسلام سبعين وخمسة فهم وإن تظاهروا بما تظاهروا لكنهم أعداء الإسلام متعاونون مع أعداء الإسلام وما يظهرونه من كذا وكذا كلها دعايه ضاله فمن ترك تاريخهم ومبداهم عرف ما اشتمل عليه الشر والحسد.
واستمع إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح الحيدان حول تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما موقف المسلم من تنظيم القاعدة ومنهجها؟
لابد ماذا يعني القاعدة؟ ما هي القاعدة تسأل عنها؟
تدشت تنظيم القاعدة التنظيم الذي تدعمه أسامة بن لادن.
لا شك أن هذا تنظيم لا خير فيه ولا هو في سبيل صلاح وفلاح. تفرق المسلمين وإيجاد جماعات متنافرة ومتناحرة من أسباب البلاء والشر ومن عوامل الفرقة والجرأة على سفك الدماء. ثم هذا التنظيم هل نظم لقتال الكفار وإخراجهم من بلاد الإسلام والتوجه إلى البلاد التي ترزح تحت دول غير إسلامية لنشر الدين فيها، أو أن هذه القاعدة تحث الشعوب في أوطانها الخروج على سلطانها ليحصل لذلك سفك دماء وإهدار الحقوق وتدمير منشآت وإشاعة الخوف؟ فنسأل الله يصلح الجميع. نعم.
وهذا رد لفضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان على أسامة بن لادن.
وهذه أسئلة. يقول السائل: شاع بين الناس في هذا الوقت أن المدعو أسامة بن لادن بطل من أبطال الإسلام كصلاح الدين الأيوبي، وذلك بسبب جهاده الذي قل في هذا الزمان، فلماذا أنتم يا من تدعون باتباع السلف الصالح تحاربون وتطعنون في هذا الشيخ المجاهد وجميع المجاهدين؟
خلوا على منهج السلف الصالح حتى ما يجوز لنا نتكلم فيه. لا يستطيع أحد يقول إن على منهج السلف الصالح. لا شك أنه ليس على منهج السلف الصالح، ومنهجه للأسف أنه منهج ضلال وفعله فعل أهل الضلال، ولا يتفق ما يفعله مع المنهج الصحيح منهج السلف الصالح والمنهج الذي عليه سلف هذه الأمة، وهم لا شك يطبقون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعمل هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف للقرآن، مخالف لمنهج السلف الصالح الذين حقا هم الذين يفهمون القرآن ويفهمون السنة ويطبقون ما فيهما تطبيقا صحيحا. فلذلك كل من خالف الفهم الصحيح للنصوص وخالف منهج السلف الصالح فهو ضال، وأسامة هدانا الله وإياه ليس على منهج صحيح. ولذلك لا يمكن أن للمسلم أن يفهم النصوص الصحيحة ويفهم الشرع حقيقة أن يقول إن منهج أسامة بن لادن منهج صحيح وأنه مجاهد
جهاد صحيح.
نعم.
وهذه الفتوى لفضيلة الشيخ العلامة مفتي الجنوب أحمد بن يحيى بن نجمي في حكم من يدافع عن بلاد ويلتبسون الأعضاء له.
سؤال يا شيخ: ما حكم من يلتمس الأعضاء للخوارج الذين يقتلون المسلمين ويفسدون المال والنفس مثل ابن لادن يلتمسون الأعذار لهم، ما حكم هؤلاء؟
هؤلاء ضلال مثلهم الذين يلتمسون لهؤلاء الأعذار، هؤلاء يعتبرون متعاطفين مع أهل الضلال وهم ضلال مثلهم.
وهذا ما يسر الله لي جمعه حول هذا الخارجي الفتان، ليكون المرء على بصيرة من دينه وبيان، ويعرف منهج سلفه الصالح والتابعون لهم بإحسان، ويسير عليه مقتفيا أثرهم بلا نكران، متبعا لأقوال أهل العلم بالدليل والبرهان، مستندين إلى نور الوحيين بالسنة والقرآن، ليقطع دابر المتخطط الجاهل الحيران، ويكف المتعالم عن التملق والهذيان. هذا ونسأل الله عز وجل الرحمة والغفران، وأن يقينا شر المهالك وسبل الشيطان، وأن يرفع عز هذه الأمة من الذل والهوان، وينصرنا على أعداء الإسلام وعبدة الأوثان. وصلى الله وسلم على رسولنا وعلى آله في كل زمان، ورضي الله عن أصحابه أكمل الرضوان، والحمد لله رب السماوات والأرض ورب الأكوان.